أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في حديثنا عن قاعدة نفي العسر والحرج وإمكانية تطبيق هذه القاعدة على ما نحن بصدده من موضوع استعمال اللولب كوسيلة للمنع من الإنجاب، لكنه من الواضح يستدعي نظر المرأة أو الرجل إلى الأعضاء التناسلية للمرأة التي يراد لها أن يكون هذا الشيء، يعني أن ينصب اللولب. قلنا طبعا هناك استثناء، أنه إذا هي المرأة نفسها طبيبة وتستطيع أن تخلي اللولب في المكان الخاص، أو أن زوجها طبيب مثلا، لا، حالات استثنائية. في الحالات العادية أدلة حرمة النظر وحرمة اللمس والأمور المرتبطة بذلك، هل يا ترى يغلب عليها دليل نفي العسر والحرج أم لا؟ تحدثنا عن الآيات والروايات، ثم الحديث عن الإجماع والدليل العقلي وإمكانية تطبيق الدليل العقلي هناك أم لا، واكتئينا أن نتحدث بالفرق بين العسر والمشقة. العسر أشرنا إلى مقدار ما، التكليف بما لا يطاق تحدثنا عنه، ولكن كمصطلحين فقهيين في مجال الاستنباط، ما هو الفرق بين العسر والمشقة؟ مرة تقول المشقة التي لا تتحمل عادة، أو لا، المشقة بقول مطلق. قلنا أنه في عبارات الفقهاء يوجد شيء من الخلط أحيانا بين مسألة العسر والحرج و مسألة المفهوم الذي يكون من المشقة والضيق. إذا تتذكرون كنا في تحديد المعنى اللغوي للحرج، وجدنا أن اللغويين ينقسمون إلى رأيين، قسم منهم يذهب إلى أن الحرج هو مطلق الضيق، وقسم آخر لا، يستطيعون أن يعبرون عنه بأضيق الضيق أو الضيق الشديد. فهل يا ترى المشقة لها صلة بمسألة الضيق أو بأضيق الضيق أم لا؟ هنا عندنا موضوع أو تطبيق من التطبيقات اللي من خلال التطبيق هذا نستكشف مسألة الفرق بين العسر والحرج من جهة، وبين المشقة من جهة أخرى. لاحظوا الاعتكاف. نعرف أن الاعتكاف من الأعمال المستحبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الهداة المهديون والأتقياء عادة يمارسونها، خصوصا في فترات معينة، في شهر رجب على سبيل المثال أو شهر شعبان. الاعتكاف يستلزم أمرين أساسيين. الأمر الأول هو أن يكون اللبث في المسجد. كل مسجد، المسجد الجامع، ثواب المسجد الجامع يكون أكثر، لا، أو خصوص المسجد الجامع، هذا في نقاش، لكن الملاك هو أن يكون في المسجد. ثاني اقترانه بالصوم، وأقله 3 أيام. فإذا اللبس في المسجد بنية العبادة والاعتكاف مع الصوم بشكل على الأقل لمدة 3 أيام. زين، هسه هنا إذا كان البقاء في المسجد يستلزم بطبيعة الحال الإنسان عنده حاجة إلى استخدام المرافق. مثلا أتذكر في مسجد الكوفة سابقا ما كان أكو فاصل بين المسجد وباعة المسجد والمدخل اللي كان المرافق، فإذا الذين كانوا يعتكفون في المسجد وفي أوائل شبابي أتذكر كان هناك بسهولة يعبر من باحة المسجد إلى المرافق فما يحتاج أن يخرج إلى خارج المسجد. لكنه إذا افترضنا أن المرافق كان خارج المسجد، لا، المرافق حتى بعض الفقهاء استنادا للأدلة الموجودة يقول إذا كان غير متيسر يستطيع أنه يطلع من المسجد يروح إلى بيته ويستعمل المرافق، أو إذا أجنب على سبيل المثال يغتسل هناك ويرجع، وهذا المقدار لا يضر بالاعتكاف. يعني من موارد الاستثناء للبث المستمر لثلاث أيام متواصلة أنه إذا احتاج إلى المرافق الصحية أو إلى الغسل يقدر يروح. بس الفرضية شنو هي اللي صاحب الجواهر يطرحها؟ يعني في البداية طبعا العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء، ثم صاحب الجواهر وصاحب الحدائق عنده تعليق على ذلك والمناقشات التي ترد هنا. شنو يقول؟ إذا كان لهذا المعتكف صديق بيته قريب من شنو؟ من المسجد، فهل ملزم بأن يقلل المسافة ما يروح إلى بيته حتى يقضي الحاجة مالته أو يغتسل، أو لا يقبل دعوة الصديق الذي بيته قريب ويقتصر ومسافته أقل؟ فنشوف عبارة العلامة في تذكرة الفقهاء، يقول: ولو بذل له، أي المعتكف، صديق منزله وهو قريب من المسجد شنو؟ لقضاء الحاجة، لم تلزمه الإجابة. ليش؟ لما فيه من المشقة بالاحتشام. يعني المشقة الحاصلة هنا ليست مشقة جسمية، وإنما يعني يا ترى هذا نوع من مو زحمة فقط، وإنما نوع من الخجل. لا لا، يعني إنه يا بس أروح أدق الباب على الناس، ولو صديق ولو هو اللي طلب من عندي، لكن قدام الناس أروح المرافق وكذا، هذا شو ما هل قد أرتاح له. كلمة ما هل قد أرتاح له لعله أدق يلمعنها. زين، فشي يقول العلامة في منهاج في تفكير الفقهاء؟ يقول: لم تلزمه الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام. فشي يسوي إذن؟ يروح إلى بيته اللي هو بعيد، بل يمضي إلى منزله سواء كان منزله قريبا أو بعيدا بعدا متفاحشا أو غير متفاحش. زين، إلا أن يخرج بالبعد عن مسمى الاعتكاف. يا أبي، لنفترض أنه هذا في المسجد الهندي معتكف في النجف الأشرف اللي هو قريب من الصحن، وبيته مثلا في الحنانة، فهذا إذا كان سابقا هم ما كان أكو تاكسيات، وإذا يريد من باب مثال يروح هناك، يعني على الأقل ساعة ونص ساعتين كنت يروح إلى مثلا بيتي أو بيته بالكوفة. فالاستثناء الوحيد لا، إنه إذا كان البيت بعيدا إلى درجة يخرج، يعني شو المعتكاف هذا اللي كان مفروض ثلاثة أيام تقعد في مسجدك، كيفك أنت فت ساعتين تروح إلى البيت وترجع؟ زين، هنا أخو واضح من الفضل الذي نحن بصدده أن الاعتكاف عمل قربي، والعنصرين الأساسيين هو اللبث في المسجد والصوم، واستمرارية اللبث في المسجد موجودة. فالخروج من غير الأسباب المسوغة، مثلا قال عندي امتحان، أو أنه من باب المثال يريد يبيع ويشتري، يروح يوقع عقد مثلا بيع أو شراء، ده هذا ليس من الأمور التي يسوغ الخروج منها، أو بعبارة ينافي الاعتكاف.
يعني ما يصدق عليه عنوان الاعتكاف،
لا، يعني يضر بالاعتكاف، يضر بالاعتكاف لأنه مناقض لللبث الذي هو عنصر أساسي في الاعتكاف. لكن الفرق هنا شنو هو؟ بأن الصديق بيته قريب مني، زين، ويجي يقول: يا أخي تفضل، ترى أنت شو وقت ما باعتبار معتكف، ترى هذا هنا أنا موجود. فهل يلزم الإجابة، تلزم الإجابة أو إجابة دعوة المؤمن؟ ها؟ فيقول لا. والعلة شنو هي؟ لاحظوا، يقول: لما فيه من المشقة بالاحتشام. فهنا المثال كلش واضح، الاحتشام هو الإحساس بعدم الارتياح بأنه يابس يونان روح مثلا هذا أي حال. فإذا كانت المشقة من السعة في مجالها بهذا المقدار ما الشكل، ونجد أن هناك فرق كبير بينها وبين أدلة القصف والحرج، لأن ليس حرجيا هذا، بل وإنما جانب أخلاقي جانب عرفي. زين الشيخ البحراني في الحدائق يعلق على هذا المعنى وينتقده بالعبارة الآتية، يقول يا أبا الدليل الذي يسمح بالخروج من البيت من خروج من المسجد للبيت لقضاء الحاجة عام، لم يخصص به ولم يقيد بخصوص الاحتشام وعدمه. فإذا أنت بأي دليل جيد تقيد موضوع السماح للخروج أو عدمه بهذا القيد الذي لا نص فيه؟ طبعا نعرف من الشيخ البحراني شوزي البحراني أخباري. فإذا الأدلة العقلية أو الأدلة غير اللفظية ما هي جيدة منها. إذا هذه عبارة الشيخ يوسف البحراني في الحدائق، يقول إنه تقييد لإطلاق النص بغير دليل. من لك هذا التقييد؟ من جبته؟ وما ذكره من التعليل لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية. إذا أنت تفتي بشيء ها وتبين تقول لما تعليل شنو هو؟ لما فيه من المشقة بالاحتشام، يقول هذا شنو؟ غير وارد. إذا عبارة العلامة اللي شفناها في تذكرة الفقهاء عبارة الشيخ يوسف البحراني، سنجي إلى الشيخ صاحب الجواهر. صاحب الجواهر ينتصر العلامة الحلي ويرد إشكال صاحب الحدائق بالعبارة الآتية. مو صاحب الحدائق قال هذا مو تعليل وهذا التعليل اللي أنت بنيت عليه مو مقبول ما تتأسس عليه الأحكام الشرعية، يقول إن مرجع هذا التعليل ونحوه شنو؟ إلى ما علم من نفي الحرج في الدين، قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وسهولة الملة الأدلة التي شفناها وعدت بالحنيفية السمحة السهلة وسهولة الملة وسماحتها ونحو ذلك. إذن التعليل بهذا المعنى لما فيه من المشقة بالاحتشام يقبل العلامة الحلي، يرفض صاحب حداه، يرجع صاحب الجواهر يأيد مبنى العلامة الحلي يقول لا كلام معقول ها، والمستند عرفناه من الآيات التي سبقت ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن الروايات التي شنو تقدمت الإشارة إليها. فهنا شنو صار من صعب الجواهر؟ صار خلط بين المشقة التي هي واسعة بالاحتشام وبين الحرج أو نفي الحرج في الدين وما شابه ذلك. هذه حالة. الحالة الثانية نقول بأنه مسألة إحياء الموات، عندنا بحث مفصل في الحاجة إلى السكن، ونحن نعرف من مجموع الروايات ومن روح الدليل على أن حاجة الإنسان إلى المسكن من الحاجات الضرورية. يعني
في عبارة أخرى لأن اتفاق صاحب الجواهر عن العلامة الحلي ليس في محله، هو يتكلم شيء والعلامة الحلي يتكلم شيء آخر.
لا لا هو إذا تسمحون إذا تسمحون كلامنا في التعليل. العلامة الحلي يقول لما فيه من المشقة بالاحتشام، صاحب الحدائق يقول هذا التعليل أصلا هذا مو وارد، هذا ما نقدر إحنا نبني الأحكام الشرعية على هذا اللون التعليل. صاحب الجواهر يربط التعليل بمسألة العصر. النتيجة اللي إحنا نقولها نقول صحيح أن صاحب الجواهر يريد يوجه كلام العلامة الحلي، لكن يوجهه بالخلط بين ماذا؟ أدلة الأسر والحرج وبين المشقة، في حين أنه إحنا كنا نشوف أكو فرق بيناتهم لهما مفهومان متطابقان بدل الإنسان.
الآن والعلامة يتكلم عن قضية الجواز وعدمه ليس على الوجوب وعدمه، يقول
لك ما يخالف ما يخالف الكلام في التعليل. نعم يعني هل لا لا
هنالك فرق بين الجواز وعدمه والوجوب؟ يقول
لم تلزم الإجابة. يعني شنو
يعني جواز؟
لا يعني يجوز له يجوز له أن يتنكر لهذه الدعوة مشكل ويرفضها ويروح إلى بيته.
فصاحب الجواهر ما كوش كان معه.
نعم
يعني قال لم تلزمه الإجابة.
صحيح. هذه النقطة الثانية، المثال الثاني اللي من خلاله نتبين معالجة الفقهاء لمسألة العسر والحرج من جهة والمشقة من جهة أخرى، مسألة السكن. لاحظوا الروايات اللي مستخيرة أن اللي يكون مستأجر والأجرة التي يدفعها لداره، إمام زين العابدين صلوات الله عليه في رواية وهناك رواية أخرى، جزية المؤمن كراء داره، يعني المؤمن ما عليه جزية، الجزية إنما تكون على الكافر الذي لم يسلم. فيشبه الإمام صلوات الله وسلامه عليه حاجة الإنسان إلى أن يستأجر دارا ويدفع الإيجار بأنه شنو؟ مثل الجزية، جزية المؤمن كراء داره. فإذا أنا أريد أتخلص من الكراء ومن الجزية ومن دفع الأجرة، أروح أحيي الأرض المواقف. طبعا أدلة من أحيا أرضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وشكل. فإذا نقول إذا أراد أن يحيي أرضا ليسكن عليها ليبني عليها فيسكن، زين نشوف عبارة للسيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة في هذا المجال. شو يقول؟ يقول والميت منها أي من الأراضي يملك بالإحياء بإجماع الأمة شنو؟ إذا خلت عن الموانع. وخط موانع بسيطة، أنه على سبيل المثال إذا كان حريم بيت لشخص آخر أو حريم لبئره أو ما شابه ذلك، لكن استثناء. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك بعدين وتشتد الضرورة إليه، إذن كلامنا في اشتداد الضرورة، لأن الإنسان ليس كالبهائم بل هو مدني بالطبع، لا بد له من مسكن يأوي إليه وموضع يختص به. فلو لم يشرع لزم الحرج العظيم، بل شنو؟ تكليف ما لا يطاق. شوفوا هاي الحاجة العادية، يعني إحنا حاجاتنا للطعام، حاجاتنا للشراب، حاجاتنا لللباس، حاجاتنا للمسكن، زين هل هذه ترقى إلى درجة الضرورة التي يمكن أن تصل إلى درجة الحرج لو لم نقم بها أم لا؟ هذا الذي نتبينه من مجموع المناقشات. زين إذن المحقق العاملي في مفتاح الكرامة يقول إذا لم يشرع قانون إحياء الأرض الموات أو أراضي الموات، وقلنا ترى ما يصير هاي الأراضي مثلا ما حد يجيسها، لا تروح بمجرد أن تلقى لك الأرض لا مالك لها، زين تصورها وتبني بيها وتحفر بير على سبيل المثال، وبعدين تستعمل الماء بمضخات لباب المثال للري وإلى آخره، استعمال هذا لو منعناه من ذلك شو يقول؟ يقول بأنه يؤدي إلى الحرج العظيم، بل يترقى إلى تكليف ما لا يطاق. زين هذا إذا أجينا بمقتضى القضية الشرطية، زين التي إذا كانت تالي القضية الشرطية هيشغل، إذا كان التالي فاسدا فالمقدم مثله. زين فبهذه الصورة التالي هو كل ما أدى إلى الضرورة وأدى إلى تكليف ما لا يطاق. بما لا تكليف ما يطاق شنو؟ عقلا عند العقلية غير ممكن. فإذا فالمقدم شنو؟ مثله. هنا شنو ربط بشدة الضرورة ثم تدرج بالحرج العظيم وأخيرا وصل إلى أثر التكليف ما لا يطاق. هذه نقطة ثانية في عبارات الفقهاء. النقطة الأولى كانت بالاعتكاف، وأن أحد الأصدقاء يبذل بيته اللي قريب من المسجد لقضاء الحاجة والغسل، ومع ذلك لا ما يرضى يروح إلى بيته لما فيه من مشقة الاحتشام. هنا شفنا بالنسبة إلى إحياء الموات، والآن المورد الثالث.
القضية الأولى قضية نفسية.
أحسنتم.
الثانية شنو؟
الثانية ليست قضية نفسية وإنما قضية عقلية. يعني هل يتعلق التكليف به؟ وبعبارة أخرى، هل يعقل أن الشريعة الإسلامية تكلف الإنسان بما هو ضروري؟ مثلاً يقول لا تتنفس يصير للعقل إذا تذكرون. نعم، لا تتنفس بيصير. كذلك يا أبا أنت لا تحيي الآب. زين شو أسوي أنا؟ من أنا تقول لي بأنه جزية المؤمن كراء داره؟ من أنا شنو أبقى بالعراء؟ وما يصير؟
يعني هاي رخصة سيد؟
بلي
رخصة هاي؟ ما
هذا كلام سيدنا؟ لا لا، كلامنا ليس في الرخصة. كلامنا أنه لو لم تعط رخصة من هذا القبيل، هل عدم إعطاء الرخصة يؤدي إلى الضرورة وإلى الحرج وإلى تكليف ما لا يطاق أم لا؟ تلاحظون؟ فإذا في المثال الأول شفنا مسألة نفسية، لأن الإنسان حقيقة صعب عليه بأنه صحيح صديقه هذا بيته قريب يروح التواليت هناك يقضي حاجته. هنا الحالة الثانية لا، قضية عقلائية أو عقلية، بمعنى أن المنع من الأخذ بهذه الرخصة لإحياء الموات يؤدي إلى حرج عظيم بل إلى تكليف ما لا يطاق. زين، هذا لا تسوي. أشبه بذلك في زماننا هذا الآن، إذا أنت ما تأخذ مورجج، يعني بطبيعة الحال تجي في البلد هذا وتبقى 25 سنة 30 سنة أيضا تدفع إيجار كل شيء ما تحصل. فإذا هل الضرورة، أريد أربطها، هل الضرورة وهذه الحاجة تستدعي بأنه أنت ماكو مانع من أن تقبل بالقرض الربوي؟ وبعد ما عرضنا فرضية جنبول، نقول تقبل بالقرض الربوي الذي يستند إليه المورجج المعروف في سبيل أنه من ذلك تبقى في حرج عظيم، ما تحصل بيت، ما تحصل مسكن، والمبالغ اللي تدفع إيجار تذهب هدرا مثلا. الحالة الثالثة شنو هي؟ أن صاحب الجواهر في بعض الموارد يدمج ويخلط بين مفهوم الحرج وقاعدة لا ضرر. زين، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ومجالها واختلاف المرزا النايمي والشيخ الأنصاري وبعض الفقهاء الآخرين وأخيرا سيد السيستاني حفظه الله في مفاد قاعدة لا ضرر، هل هو من قبيل نفي الموضوع، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع؟ لا، هو نهي بلسان النفي، هذه المباني الموجودة اللي عرجناها في مرة من المرات. زين، وتطبيق لا ضرر ليس فقط للإضرار بالغير، لأن لا ضرر ولا ضرار المقطع الثاني وهو لا ضرار هو الإضرار بالآخرين، أما الضرر لا يكون حتى مصداقا لماذا؟ أنه لو ثبت حرمة الضرر في التدخين، قسم من الأدلة التي يمكن أن تقام على حرمة التدخين أو التعلم على التدخين لمن مبتلي وليس مبتلي به، فيقول لك بأنه بلي هذا يؤدي إلى الضرر، والضرر الآن صار قطعي. زين، من الأضرار التي تصيب الكبد والقلب إلى آخره. زين، فإذا الإضرار بالنفس، وإذا تذكرون قلنا بأن استعمال الحبوب والأقراص قيل فيها من قبل الخبراء بأنه تؤدي إلى الكآبة المرأة، المرأة إذا استعملتها، وأحيانا النرفز العصبية، وأحيانا انفصام الشخصية، وأحيانا إلى حالات فسيولوجية مو فقط نفسية، يعني من قبيل الهرمونات والدورة الدموية كلها الشهية تختل إلى آخره. زين، فيجي صاحب الجواهر في هذا المقطع يربط بين أدلة العسر والحرج أو مفهوم الحرج ودليل شنو الضرر، ويسوقهما من وساق واحد. شوف المثال، ويتوسع صاحب الجواهر في مفهوم الحرج ليشمل تطبيق لا ضرر، فيعتبر تحمل الضرر المالي أو النفسي من الأمور الحرجية أو الموجبة للعسر والحرج في موضوع الحج. العبارة اللي موجودة في كثير من المناسك أو في الكتب الفقهية، لو كان له طريقان للحج، طبعا العبارة الأولى من صاحب الشرائع المحقق الحلي، وصاحب الجواهر يخلي الشرح الدمجي، فيقول لو كان له طريقان إلى الحج فمنع من أحدهما سلك الآخر. لنفترض أنه قالوا بعد طريق الحج البري هالسنة ممنوع، سابقا من نجف الأشرف السيارات والقوافل كانت تتحرك باتجاه شنو الطريق البري عرعر وسكاكة، معروف كان اللي يدخل فيها البادية السعودية أو الحجازية ويوصلون إلى الحج، وكان حقيقة من المغامرات الشديدة جدا، طريق ما مبلغ زين، وكانوا يحملون معهم أعمدة خشبية اللي نعم تغطس السيارات أو الشروخ أو الإطارات في الرمال وينزلوهم يدفعون إلى آخره، يعني فمشقة كبيرة كانت عن طريق عرعر وسكاكس. فإجا قانون يقول يمنع السفر عن طريق شنو عرعر زين، فمنع من أحدهما سلك الآخر زين، الآخر هم يشترط فيه أن يكون مساوي في البعد والمسافة، أقصر أبعد، سواء كان أبعد أو أقرب مع فرض سعة النفقة والوقت للأبعد. مرة يقولون يا بكر السيارة تكلف هالقد، بينما بالطائرة لا تروح ثلاث مرات بقتها عادة الشكل زين، أنا إنما لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تحققت الاستطاعة المالية للحج بمقدار السيارة. الآن إذا كان الحملدار يقول طريق السيارة ممنوع ما يسمحون، طريق الطائرة ثلاث أضعاف ما عندي، ها سواء كان أبعد أو أقرب مع فرض سعة النفقة من جهة والوقت أيضا زين للأبعد. أما لو قصرت يعني قصرت النفقة أو قصر الوقت عنه، طبعا سقط الحج معنى ذلك أنه استطاع من أول موضع، ويسقط الحج حينئذ مع الخوف على النفس قتلا أو جرحا من عدو أو سبع أو غيرهما، أو على البضع أو على المال جميعه أو على ما يتضرر به للحرج زين. مثال السهل اللي لفترض قالوا بأنه يابا سفرتين ثلاثة الحجاج أصابهم من العوارض الصحية أو الأخطار اللي تحملوها، ولذلك يابا هالسنة لتمشون للحج كما شفنا في بعض النماذج التي مرت خلال السنتين الماضيتين زين، لما ألف أو 1700 واحد التفتوا ما تتخذ التدابير الوقائية لموتهم، فحينئذ هذا يخاف منه، يعني إذا واحد حقيقة استطاع مالية عنده استطاع بدنية عنده لكنه هذا موجود، لا إنه انتشار مرض الكوليرا على سبيل المثال أو الأيبولا أو بعض الأمراض الجديدة اللي الآن إذا صار افتراض طبعا كله زين، أو لا يقول من عدو أو سبع زين أو غيرهما أو على البضع، يعني على الرجال ما أكو شيء بس أكو خطر بالنسبة للنساء، يعني نفترض أنه هؤلاء الزنادقة اللي يتسمون باسم الإسلام زين ويسمون منهجهم الإرهابي المستند إلى القتل والتدمير بالدولة الإسلامية مصلحة داعش، إذا افترضنا أن في طريقك أنت عن طريق الحج التفتوا اجوا هذول وسبوا النساء زين، هذا يكون شنو خطر على البضع
الرافضيات بعد
يتقربون ايه؟ أو على المال جميعه يابا كل المال مالته يبقوا أو على ما يتضرر به، لا يخلونه شوية لأنه أحيانا الحرامية وقطاع الطرق يكونون منصفين ها يبقي له شيئا يقيم به أوده أو يوصله، افتراض هذا طبعا كله. في مقابل هذا كله يقول للحرج زين، فإذا استلزم السفر شيئا من هذه الأضرار المالية أو النفسية سقط وجوب الحج، ليش الحرج، لكن الحرج شفتوا أو على ما يتضرر شنو به. مشابه لهذا كفتوى طبعا لأنه كتاب الجواهر كتاب استدلالي، في في مقام الفتوى عادة يرجع إلى السيد محمد كاظم اليزدي رحمة الله عليه في الحرة الوثقة وحواشي الفقهاء المعاصرين على الكتاب المذكور. نقول السيد محمد كاظم اليزدي عند هذه العبارة يقول: ولو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد. افترضنا مثال أنه إذا الواحد يريد يروح من العراق إذا عن طريق سوريا يروح خطر، عن طريق عرعر يروح خطر، عن طريق الأردن يروح خطر، لكنه قالوا له بأنه إذا تروح إلى ماليزيا على سبيل المثال بالطائرة، ومن ماليزيا تركب طائرة على سبيل المثال إلى إسطنبول، ومن إسطنبول تأخذ طائرة إلى المدينة المنورة مثال بعد، زين ما يخالف هذا يصير، إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد، مثل ما إذا كان من أهل العراق ولا يمكنه إلا المشي إلى كرمان، ومنه إلى خراسان، ومنه إلى بخارى، ومنه إلى الهند، ومنه إلى بوشهر، ومنه إلى جدة. هذا المثال اللي ذكر صاحب الأرض الحقيقة، مثال قد يكون بعيد عن الواقعية لكن ممكن في يوم من الأيام شبيه هذا أو المثال اللي أنا ضربته يمكن أن يحدث، زين هذا في الحر الوسط. ولا يمكنه إلا المشي إلى كرمان، ومنه إلى خراسان، ومنه إلى بخارى، ومنه إلى الهند، ومنه إلى بوشهر، ومنه إلى جدة، بعدين ومنه إلى مكة إلى المدينة، ومنها إلى مكة. سؤال: فهل يجب أو لا؟ زين احتمالين، يجب ها شيء وعدم الوجوب شيء، مسند أيش وجهان أقواهما عدم الوجوب. لا واحد يقول مثلا عندك استطاعة مالية أصرف لأنه هذا حج واجب والطريق متوقف الطريق السليم على هذا المعنى. الآخر لا، السيد محمد كاظم اليزدي يقول أقواهما عدم الوجوب لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب، لأنه الاستطاعة ليست استطاعة بدنية فقط، استطاعة بدنية، استطاعة مالية، ومن جملتها تخلية السرب. وتخلية السرب بالمصطلح الفقهي عبارة عن أنه سلوك الطريق خالي من الأخطار وآمن، بل ومنها موضوع الفيزا. يعني تعرفون أن فيزا الحج لها ضابطة معينة، يعطون نسب معينة للدول، فقبل سنتين ثلاثة قسم من إيران راحوا إلى جمهورية أذربيجان، والسفير السعودي الذي كان في جمهورية أذربيجان صدرهم ما أدري 350 فيزا من هذا القبيل. قسم لما وصلوا هناك إلى ديار الحج كنسلوا فيزهم، قسم لا عبروا. زين، فإذا كان هذا الطريق اللي يروح هناك ويحصل الفيزا ويجي يكلفه، يقول ما عندي مال أدفع. لا، صاحب العرش يقول هذا ليس من تخلية السر، يعني أن يكون الطريق مأمون بهذا الشكل أن الفيزا تحصل بهذا الطريق هذا لا يلزم. أما سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه لما تيجي جملة أقواهما عدم الوجوب تعليقه، يعني حاشية العروة يقول هذا في فرض الحج، في فرض الحرج أو الضرر المترتب على سلوك الطريق شنو غير متعارف. هذا إذا كان هذا في ضرر أو كان هناك حرج، فإذا أيضا وجدنا ربط بين الحرج شنو والضرر. هسه نجي إلى مثال آخر اللي حقيقة مورد حاجتنا الآن. تجي المرأة تشكو من سلوك زوجها وأنه جعل الحياة الحرج، الحياة العائلية، الحياة الزوجية حرجية لا تطاق. بالمناسبة الآن في الشروط المقترنة بعقد الزواج في إيران هناك 14 مادة اللي سلفا ومقارنا لعقد النكاح الزوج يعطي وكالة لزوجته، مو أنه يجعل الاسم بيدها، لأنه أحيانا قد يقول لك سيدنا اكتب الاسم بيد بنتي، أقول لا الاسم مصير، وإنما يجب أن إذا رغبتم وإذا رجل وافق أنه حين العقد أو ضمن عقد التبتوا يشترط في ضمن عقد لازم أنه يعطي وكالة لزوجته الآن، لأن التعليق ما يصير، الوكالة منجزة، إعمال الوكالة منوط بظرف خاص. لاحظوا فرق معين، فرق كبير بين أنه يقول أعطيك وكالة إذا من باب المثال ست شهور تركت البيت، نقول ما يصير، هذه وكالة معلقة والتنجيز شرط في الوكالة. لا، الوكالة معلقة الآن، أنا أعطيك وكالة، ولكن متى تستخدمين هذه الوكالة؟ زمان استخدامها يكون وقت اللي شنو؟ ست أشهر كاملة أترك البيت من دون نفقة. زين، فإذا 14 مادة الطرفين يوقعون عليها والزوج يعطي وكالة إلى زوجته في هذه الظروف، منها إذا جعل الحياة
أثناء العقد؟
أثناء العقد نفسه
من نحو الشرط.
بلي؟ يعني شرط ضمن عقد الزواج عقد النكاح. نعم.
وقد يسأل سيدنا هل عدم الأخذ بالشرط يكون فاسق للعقد؟
يعني إذا كان، يعني أكو شيء أكثر من ذلك، موضوع الفسق، إذا كان يدعي أحد الزوجين وجود شرط وجود كمال، صفة كمال أو انتفاء صفة نقص، والطرف الآخر وافق على الاقتران به بهذا الشرط الضمني مش شرط صريح، يعني بناء على أنه الشكل سيد السيستاني حفظه الله في المسألة 282 من الجزء الثالث من منهاج الصالحين يصرح بأنه له حق الفسخ، أصلا طلاق ما يحتاج، لكنه نقول
هذه الفرضية أخطأ وردك، هذه الفرضية تقع تحت الغبن.
لا، مو الغبن، يسموه الشروط المقترنة أو عيوب التدليس، تضع في ضمن التدليس، يعني العيوب المقترنة بالزواج التي تكون سببا للفسخ يكون لها شرط التدليس، لأن التدليس اللي عادة يجري في المعاملات لدى جميع الفقهاء السيد السيستاني حفظه الله ينزل على النكاح أيضا، زين، يعني ولو وقع العقد مبنيا عليه، والشكل يعني حتى المثال اللي ذكره يذكره أنه مثلا ادعى أنه هاشمي أو منتسب إلى الأسرة الفلانية ورضيت الزوجة أن تتزوجه بناء على هذا الادعاء، ثم كشف أنه ليس من هذه الأسرة ومن هذا تقول نفس الشيء بالنسبة للمرأة. من باب المثال ادعت حين الزواج، طبعا لا مناقشة في الأمثال، أن الشعر الذي في رأسها طبيعي مو صناعي، بلي باروكة، ورضي الزوج بالاقتران بها بناء على ذلك، مو اشتراط، بناء على هذا، فإذا اكتشف أن هذا الشعر ليس طبيعيا وإنما هو باروكة وكان بناؤه على تزوج منها على انتفاء هذا النقص وهذا العيب، تستطيع تفسخ أصلا. لكن هذا غير هذا السؤال اللي احنا نفتح بصدده، اذا في ايران يشترطون 14 مادة، اذا هذه الامور ال14 يعطي وكالة الان منجزة مو معلقة، انه متى ما تحقق اي ظرف من هذه، فاذا وكالة غير قابل العزل، مرة ايها القاضي بقوم قد عزلناك فقوم، زين، لانه الوكالة بالعقود شنو الجائزة مو العقود اللازمة، لكنه اذا اقترنت الوكالة بعقد لازم سواء عقد النكاح او لا عقد اخر مصالحه وشكل صلح، هي معوضه صلح، وجعل هذا القيد واحد من ذول 14 شنو ضمن الشروط الضمنيين اصبح لازما، يعني ما يقدر ان يتصرف، فاذا عملا بالوكاله
هذا الترف سيدنا ترف هذا سيدنا
لا لا إذا أنتم تلاحظون المشاكل العائلية، إذا تلاحظون المشاكل العائلية اللي إحنا نبتلي بها، تلاحظون والزوج يتخلى عن كل واجباته الشرعية والأخلاقية والقانونية كلها، وبعد ذلك يقول ما أطلق، هناك شو يسوي؟ هناك لا شك ولا ريب، هذه المسألة اللي نحن الآن بصددها. هل يحق للحاكم أن يطلق المرأة التي ما الشكل تعيش في هالحالات هذه من العسر والحرج، رغم أن الزوج شنو لا يوافق؟ طبعا كمسألة تمهيدية نبلغ أول، تعاصي خوشاتني التزم، إذا ما قبل وإذا رفض، وفي فتوى للسيد الخويلد رضوان الله عليه أنه إذا بلغ ولم يجب على البلاغ يكفي، هل بس كنت اطمئن أن البلاغ وصله؟ لا يقول والله ما عندي.
كما يعملوا بالمحاكم.
نعم. إذا التزم السيد في ملحقات العروة بحق الحاكم، طبعا السيد الطباطبائي اليزدي، في ملحقات العروة بحق الحاكم في الطلاق تمسكا بقاعدتي لا ضرر وشنو؟
لا حرج.
أما عدم السماح للحاكم الشرعي بتطليق الزوجة التي غاب عنها زوجها لفترة طويلة، أنا أتذكر في زمن السيد الحكيم على الله مقامه هذه الموضوعات ما كانت تطرح، فلذلك أول من ذكر المعنى هذا في التفت منهاج الصالحين السيد الحكيم على الله مقامه أنه لو غاب عنها زوجها لمدة 4 سنوات وبحثنا عنه ولم نعثر له على أثر، حينئذ الحاكم الشرعي دخل استناد إلى بعض النصوص. زين اجينا المرة هذه 4 سنوات تنتظر هالشغل المعلقة ما تدري ولا ينفق عليها ولا يتصل بها، فإذا سيد الطباطبائي اليزدي يستند بهذا المعنى، يقول أنه ترك الحالة بهذا الشكل وهي بحاجة إلى النفقة بحاجة إلى من يرعاها، هذا من تطبيقات الحرج والضرر. زين هسه هل يا ترى هذا التفت الموضوع هو عنوان ثاني وعنوان أولي؟ أنا شو نقول؟ نقول بمجرد، والآن في كثير من عقود النكاح اللي أنا أجريها أبلغ الزوج أقول له شوف الرواية التي تقول من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله النصف الآخر، وركعتان يصليهما متزوج خير من 70 ركعة يصليها أعزب، في مقابل كل امتياز أكو مسؤولية. مثل ما باللحظة اللي أنت قلت قبل لما أقول لك أنا زوجتك موكلتي فلانة على الصداق المعين المعلوم، أنت بمجرد أن قلت قبلت الإجابة ارتبط بالقبول، على عاتقك مسؤوليتان مهمتان جدا، أولا المعاشرة بالمعروف، ثانيا الإنفاق. فهذا المعنى إذا أنت أخليت به، لاحظون الزوج مكلف بأحد أمرين، الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، فإذا عاشرها بالمعروف وسدد لها النفقة وهيأ لها السكن الخالي من المشاكل طبعا لا سبيل عليه. أما إذا قصر في التكليفين فلم يقم بواجبه في الإنفاق ولم يصرحها بإحسان، فإن الزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيطلقها باعتبار أنه ولي الممتنع. لاحظون والحاكم الشرعي ولي الممتنع عن أداء واجباته. زين وطبعا هذا يمكن أن يستفاد من القرآن الكريم ويمكن أن يستفاد من الحديث الذي موجود الكليني رضوان الله عليه يرويه بالسند المعتبر عن جميل بن دراج عن أصحابنا عن عنبسة بن فلان والثورة بن كليب عن أحدهما عليهما السلام الباقي أو الصادق قال إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها. طبعا أكو أمثلة وتطبيقات أخرى لذلك، وبالمناسبة أذكر لكم مناقشة دارت بيني وبين المرحوم آية الله سيد علي البهشتري رضوان الله عليه لما كان في زيارة للعلاج هنا مرتين، إجا رضوان الله عليه للعلاج في لندن، وكنا نغتنم الفرصة أحيانا نوصل لخدمته، فقلت له سيدنا الأستاذ يتحاشى حكم الحاكم في تطليق المرأة التي جعل زوجها الحياة الزوجية حرجية، فأنتوا شنو رأيكم؟ في مناسبات أخرى كان يقول الفتوى هكذا، كنت أقول له سيدنا أنا ما جاي أسأل فتوى، أقول الرأي العلمي في هذا المورد بالخصوص. أتذكر جيدا أن السيد رضوان الله عليه السيد البهشتي قال بأنه أنا أختلف في هذه المسألة مع سيدنا الأستاذ يعني سيد الخوي على الله مقامه، وإني أرى أن الحرج من الأدلة التي تبيح للحاكم الشرعي أن يستند عليه لتطليق الزوجة. اللهم صل على محمد.